إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى برنامجكم اليومي السياسي صدى الأحداث، والذي تعده أمة الملك الخاشب. أهلا ومرحبا.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. الانتصار لن يتحقق إلا تحت عنوان في سبيل الله وفي إطار ولاية الله، بقلم أحمد الهادي. صحيح أننا مظلومون ومضطهدون في هذه الحرب التي يشنها تحالف الشر العالمي على شعبنا اليمني ظلما وعدوانا، إلا أن طريق النصر له عنوان ومسار ومنهجية إلهية واحدة. طبعا نحن نسمع الكثير من العناوين في سبيل الوطن أو سوف نضحي بكل ما نملك من أجل تراب اليمن، ويتناسون العنوان الرئيسي في سبيل الله. فليعلم الناس جميعا أن النصر الإلهي لن يتحقق إلا تحت هذا العنوان في سبيل الله، لأنها سنة إلهية. لن يتحقق النصر إلا بالتحرك في سبيل الله، ولنا في بني إسرائيل العبرة. تحركوا في سبيل الله وقالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. انظروا ماذا قال لهم النبي، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. انظروا إلى الذكاء في بني إسرائيل، يجب أن نكون مثلهم أذكياء. أما نحن مظلومين ومعتدى علينا وقد أخرجنا من ديارنا وقتلونا في بيوتنا ودمروا كل شيء في هذا البلد، يجب أن نتحرك في سبيل الله ونقاتل ونضحي تحت هذا العنوان الكبير والعظيم. ما أعظم أمة تتحرك تحت هذا العنوان العظيم. أيضا من المهم أن نعلم علم اليقين بأن التحرك والجهاد في سبيل الله مرتبط ارتباطا أساسيا بسنة الله بقضية الولاء والعداء، مرتبط بالقيادة الهادية التي نتولاها ونرتبط بها، بحيث تجسد في سيرتها ومسارها ومنهجها امتدادا للولاية والهداية القرآنية والتي تنتهي بنا إلى ولاية الله وولاية رسوله محمد صلوات الله عليه وآله، وتربطنا بولاية الإمام علي عليه السلام باعتبار تلك سنة الله في منهجية الولاء والعداء، في اصطفاء واختيار القيادة التي يتحقق على يديها بإذن الله النصر الإلهي. وهذا ما هدى الله إليه في كتابه الكريم، فبعد أن حذرنا الله من التولي لليهود والنصارى ودعانا إلى معاداتهم مبينا لنا ما يترتب على تولي اليهود والنصارى من نتائج الضلال والضياع والارتداد عن دين الله، هدانا إلى مسار ومنهجية الولاء الذي يجعلنا من أوليائه الذين ينصرهم ويمكنهم ويجعل لهم الغلبة. فقال جل شأنه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهنا مهام الطابور الخامس بقلم محمد الصالحي. لا يقتصر دور الطابور الخامس على الجانب الإعلامي فقط، بل يشمل كافة الجوانب الأخرى، ومن مهامهم هو إعاقة كل عمل أو توجه فيه تعزيز للموقف الوطني، إما بالتضبيط أو البلابل أو خلق المشاكل الداخلية لشغل الشعب في هذه المشاكل عن مواجهة العدوان وحرف اهتماماتهم عن مهامهم الكبرى. أكبر مهمة توكل إلى عناصر الطابور الخامس هي خلخلة صفوف الشعب وإثارة المشاكل الداخلية أو خلقها إذا لم توجد، ومهمتهم بشكل عام تقوم على الآتي: استهداف التنظيم القائم، فمن خلال ضرب أي تنظيم يسهل عليهم عملية الاختراق ودس العملاء والجواسيس والتأثير على مصدر القرار. الفصل بين القادة والشعوب وتوزيع الامتيازات لمن لا يستحقها لخلق حالة تذمر من قبل الآخرين. استهداف المعنويات والتقليل من أثر التوجه أو الأعمال التي يقوم بها أصحاب الموقف الواحد لخلق حالة من اليأس. استقطاب المتذمرين من سياسات قادتهم، استنزاف الموارد والخزينة العامة في جوانب غير ذات فائدة ولا تخدم القضية العامة، اختراق الصفوف بالعملاء والخونة المسيرين وفق آلية محددة ومدروسة، ضرب التحالف والتكتلات وضرب الموارد الرئيسة، الإغراءات لما يسمى النخبة أو التشويه والتشهير من خلال القيام بممارسات تسيء أو تستغل ما يحدث من ممارسات، إقصاء الكوادر الفعالة واستهدافهم إما بالتصفية أو بخلق المشاكل والعوائق التي يصعب عليهم التغلب عليها ليصبحوا عاجزين عن تقديم أي مساعدة للآخرين وحل مشاكلهم فيتفرق الناس من حولهم، ضرب العقيدة والمبادئ والثوابت التي يتحرك وفقها الشعب. من نجح في أول بند وآخر بند سيتغلب في الأخرى، فإذا نجح الطابور الخامس فيهما سينجح في البقية، وإذا أفشل الشعب استهدافهما سيفشل مهمة الطابور الخامس وسيفضحه. تقول أيضا أمة الملك الخاشب، كتبت أمل المطهر: من عمق الظلام ينبثق النور، وعند شدة الألم يكون الشفاء. ونحن كشعب يمني في ضلع عدوان ظالم اجتمع فيه كل العالم لحربنا وحصارنا نمر بأعظم مراحل معركة التحرر التي يجب أن نمضي فيها جميعا كجسد واحد يشد بعضه بعضا. يجب أن يكون وعينا عاليا راقيا بحيث لا ينزل لمستويات أقل من مستوى المواجهة العالية لهذا العدوان والمكر الصهيوني أمريكي. عندما يصرح العدو بأنه سيبدأ مرحلة جديدة من الحرب والعدوان علينا، نحن أيضا يجب علينا أن نبدأ مرحلة جديدة من التحرك بوعي وهمة واستشعار للمسؤولية. علينا أن نترفع عن التفاهات والترهات التي لا تخدم سوى العدو رجالا ونساء، فلنتحمل المسؤولية أمام الله بمواجهة هذا العدوان بإيمان قوي ووعي عالي، كي لا نقدم ديننا وأعراضنا ووطننا للعدو على طبق من دماء شهدائنا. ما الذي سيحدث أكثر مما قد حدث؟ فلنتحرك، فلنعاني، فلنتعب، فلنقدم المال والرجال والقوافل، فلنمضي في معركة حريتنا بقوة كي ننتصر. لن نرى النور حتى نسير إلى نهاية النفق، فالكلام لا يجدي دون عمل مهما كان منمقا وجميلا، كما قال الإمام علي عليه السلام: الدعاء بدون عمل كالرامي بدون وتر. لذلك لن نصيب عدونا في مقتل ونحن نعتمد على أبطالنا في الجبهات كي يصنعوا النصر ويقدموه ونحن فوق الأرائك ننتظر. كل واحد منا يجب أن تكون له جبهته ومترسه وبندقيته، رصاصاته التي تخترق قلب العدو. تحركوا، فمن أهم عوامل النصر المسارعة والتحرك كلا في موقعه ومجاله. إذا لم يكن لك الآن بصمتك في مواجهة العدو فمتى إذن ستتحرك؟ تحركوا، فدماء شهدائنا أمانة في أعناقنا. فاصل قصير مستمعين الكرام، نواصل بعده متابعات.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
متابعات. اللواء الأخضر العاصمة السياحية لليمن تقيم مهرجانا كبيرا بمناسبة مرور عامين من الصمود والتحدي في مواجهة قوى الاستكبار العالمي، بقلم العقيد عميد عبد القادر عنتر مستشار محافظ إب. اللواء الأخضر العاصمة السياحية لليمن تقيم مهرجانا جماهيريا كبير في الاستاد الرياضي للعاصمة السياحية، توافدت إليها الآلاف من أبناء المديرية ومن كل حدب وصوب إلى عاصمة المحافظة. حضر المهرجان أعضاء مجلس النواب والشورى والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمشائخ والأعيان والعلماء ووجهاء وقبائل المحافظة من جميع أبناء المديريات. الانتفاضة الجماهيرية التي أقيمت في الاستاد الرياضي بالعاصمة السياحية لليمن اللواء الأخضر شكلت لوحة فنية ورسالة للخارج والداخل أن أبناء اللواء الأخضر من مختلف مكوناته ضد العدوان ومستمرين بمواجهة قوى التحالف الدولي العالمي ورفض الجبهات بالمقاتلين حتى يتحقق النصر والتمكين. وأثناء الفعالية الجماهيرية ألقى محافظ إب المناضل اللواء عبد الواحد صلاح كلمة حيا بها أبناء اللواء الأخضر على صمودهم الأسطوري وعلى الوعي الذي يمتلكه أبناء المحافظة بالحفاظ على النسيج الاجتماعي وعدم إدخال إب مربع العنف ومربع الصراع، وحيا المحافظ كل القوى الوطنية وكل أبناء محافظة إب الشرفاء على تصديهم للعدوان والحفاظ على النسيج الاجتماعي، ورحب ب الأخ المجاهد الكبير محمد علي الحوتي رئيس اللجنة الثورية العليا، ورحب بالأخ ضيف الله رسام رئيس مجلس التلاحم القبلي. وأشاد الأخ المحافظ في كلمته بالاتفاق السياسي التاريخي بين المكون السياسي لأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوتي والزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والرئيس الأسبق، والذي تشكل على ضوء هذا الاتفاق المجلس السياسي الأعلى مناصفة بين المؤتمر وأنصار الله لقيادة البلد سياسيا واقتصاديا وعسكريا ومواجهة قوى العدوان. وفي المهرجان الجماهيري الكبير ألقى الأخ محمد علي الحوتي كلمة مزلزلة حيا بها أبناء اللواء الأخضر، وأشاد بمواقفهم الوطنية والتاريخية والحفاظ على إب من الدخول إلى مربع الصراع والحفاظ على النسيج الاجتماعي وصمودهم الأسطوري، كما حيا فيهم رفض الجبهات بالمقاتلين وأشار إلى اللواء الأخضر وأنها قدمت قوافل من الشهداء للحفاظ على الوطن. وأشار المجاهد محمد علي الحوتي في خطابه أن اليمن يواجه قوى الاستكبار العالمي ويدافع بالنيابة عن الأنظمة العربية العميلة التي تخلت عن عروبتها وقوميتها، وأشار أن اليمن ستنتصر وسينكسر العدو والعدوان. وحضر المهرجان مدير أمن المحافظة العميد ركن محمد عبد الجليل الشامي والمشرف العام أبو محمد الطاووس وقادة الأجهزة الأمنية ومدراء العموم للسلطة المحلية ومشايخ ووجهاء اللواء الأخضر، واختتم المهرجان بالسلام الجمهوري. هكذا سيكون مصير كل منافق وخائن. عضو باللجنة الخاصة السعودية يطرد حميد الأحمر من المملكة بطريقة مذلة. قالت مصادر إعلامية يمنية أن الشيخ القبلي حميد الأحمر غادر العاصمة السعودية الرياض إلى تركيا بعد تعرضه لإهانة من أحد موظفي اللجنة الخاصة السعودية. وقال الصحفي اليمني نبيل الأسيدي أن حميد الأحمر ما أن علم بوصولهم إلى الرياض وإقامتهم في فندق الموفنبيك جاء مسرعا من تركيا، وأضاف أن حميد الأحمر جمع في ذات الفندق المشايخ في إحدى القاعات وبدأ بإلقاء محاضرة عليهم، ولم يصمت حتى جاء موظف من اللجنة الخاصة ووجه له كلاما قاسيا وأنه لا يجوز له لقاء المشايخ إلا بموافقة اللجنة الخاصة وبترخيص من الجهات الأمنية، وأمر بإيقاف اللقاء فورا. وأكد أن حميد الأحمر شعر بالإهانة من تصرف الموظف السعودي وحمل أمتعته وغادر الفندق فورا. وذكرت مصادر صحفية أن السعودية دعت عدد من المشايخ في اليمن إلى الرياض لإقامة مؤتمر جامع للمشايخ لم يعلن عن أسبابه ولا الغرض منه. ويعلق الأستاذ حميد رزق على الموضوع قائلا لا يجوز لكم الاجتماع إلا بإذن اللجنة الخاصة. حميد الأحمر خرج من الرياض غاضبا بعد إهانته من أحد صغار موظفي اللجنة الخاصة، وذلك بعد أن استدعت السعودية عددا من المشايخ المرتزقة لتطلب منهم المزيد من المعلومات عن مناطقهم وقبائلهم. حميد الأحمر كان من ضمن من استدعتهم اللجنة الخاصة، ولكنه لا يزال يعيش وهم الزعامة، وقام بتجميع عدد من مشايخ الارتزاق وبدأ في إلقاء محاضرة عليهم بعد أن اختار لنفسه كرسي كبير يميزه عن بقية الحضور. وبعد مرور دقائق علمت اللجنة الخاصة بالاجتماع فأرسلت أحد موظفيها فوجه له كلاما قاسيا وقال له بالحرف لا يجوز لك لقاء المشايخ إلا بموافقة اللجنة الخاصة، وتم فض الاجتماع مباشرة. قريبون من الحدث قالوا إن حميد الأحمر تجرع إهانة قاسية أمام من أراد إظهار نفسه شيخا كبيرا أمامهم ونافذا، فحمل أمتعته وغادر الفندق فورا. نذهب إلى فاصل مستمعينا الكرام ونعود لاستكمال بقية البرنامج.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل أحمد الأشعف. مبادرة الاتحاد الأوروبي وتحركات دول أوروبا والإعلام البريطاني لا يختلف عن مبادرة كيري للسلام، فقط الهدف هو إيهام اليمنيين أن هناك تحركات لإنقاذهم، وفي الحقيقة هناك مخطط أمريكي وبتأييد أممي ودولي باستهداف الحديدة وإسقاطها تحت أيديهم. هذه المبادرات من أجل وقف التحشيد الشعبي والقبلي وتحرك المجاهدين لمواجهة المخطط الأمريكي الأوروبي. أمت الرزاق جحاف. كنت أريد أن أكتب عن أستاذنا القدير عبد العزيز البغدادي أفضل وأنزه وأصدق من تولى هذا المنصب من رجال اليمن، فلم تسعفني الكلمات، لكني أقول فقط بتعيينه شعرنا أننا بدأنا نتعافى، لكن الانقلاب على ذلك أشعرنا أننا انتكسنا من جديد. لقد جاءت ثورة 21 سبتمبر بهذا الرمز القضائي الكبير إلى هذا المنصب كمهمة من ضمن المهام التي أدت إلى وجودها لمحاربة الفساد وإزاحته عن هذا المكان. معناه أن القوم لا يعترفون بالثورة ولا بقرارات تعيينها، وأن هناك من يتواطأ مع العدوان، خاصة بعد صدور حكم الإعدام في الدنابيع تنفيذا لأجندة السعودية ومرتزقتها، ومن أجل أن يبقى القضاء ضعيفا مرتهنا لأجندة المصالح الشخصية والمطامع الخارجية. سامي الأحمدي. في مايو 2008 حاولت القوى الموالية لأمريكا والسعودية في لبنان جماعة 14 آذار أن تقيل مدير الأمن في مطار بيروت وفيق شقير، فكان الرد الأعنف لحزب الله بسيطرته على العاصمة اللبنانية ووضع حد لتلك القوى العميلة عبثها في البلاد فيما يسمى بأحداث أيار، وقد أدى ذلك إلى حلحلة المواقف المتصلبة ودخلت البلاد في مفاوضات الدوحة التي أنقذت البلاد من جمود سياسي. حدث ذلك من أجل ضابط أمن، ولكنه كان يمثل رمزية كبيرة، فهل نعي خطورة التعرض للنائب العام أو إقالته؟ لا للتعرض لثورة 21 من سبتمبر. عبد الله مفضل الوزير. عندما يشن الطابور الخامس حملات إعلامية تضليلية حول المرتبات وغيرها من القضايا بالتزامن مع حشد العدوان إلى الحديدة، فإنه يهدف من وراء ذلك إلى شل اهتمام الناس عن المعركة الأهم وتثبيطهم لصالح العدوان. خالد السياغي. هل ما زال عبد الرحمن الأكوع مؤتمريا أم قد أصبح إصلاحيا أو من جماعة الرياض؟ سبب سؤالي هو هجومه الدائم في كل مكان بسبب وبغير سبب على أنصار الله شركاء المؤتمر في التصدي للعدوان، وكأنه يتحدث بلسان حزب الإصلاح وجماعة الرياض. زيد الغرسي. ما العلاقة بين الإفراج عن حسني مبارك في مصر وسيف الأسلام القذافي في ليبيا ونقض قرار اللجنة الثورية العليا بتعيين النائب العام في اليمن الذي يعتبر بداية انقلاب على ثورة 21 من سبتمبر وإعادة قوى النفوذ؟ هل يريد الأمريكي إعادة من طردتهم شعوبهم بالثورات لزيادة الفوضى الأمنية وزيادة الصراع الداخلي في هذه البلدان؟ أم أنها آخر خطوة في التفاف أمريكا على ثورات الشعوب بعد تحويلها في غير مسارها وركوبها موجة الثورات وتحويلها لعملائهم الآخرين من الإخوان المسلمين؟ والآن يتم إعادة الوجوه السابقة بعد فشل الإخوان المسلمين، لكن بالأخير تزامن هذه القرارات غير بريء. نذهب إلى فاصل مستمعينا الكرام ونعود لاستكمال بقية البرنامج.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. السفير السوري في موسكو سنرد على أي عدوان صهيوني. القناة السابعة. مستعمرة شاكيد المقامة على أراضي بلدة يعبد تتعرض كل ليلة لإطلاق نار من جانب الفلسطينيين. معارف. شرطة العدو رفعت درجة جهوزيتها في القدس المحتلة عشية عيد الفصح اليهودي. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مواجهات عنيفة بمخيم الدهيشة في الضفة الغربية. أردوغان لأكراد العراق: أنزلوا علمكم من كركوك. أنقرة قد تغيب عن مؤتمر بروكسل حول سوريا. العبادي يدعو كركوك إلى عدم اتخاذ قرارات فردية. اليمن غارتان لطيران العدوان السعودي على منطقة ريمة حميد بمديرية سنحان في صنعاء. الجيش اليمني واللجان الشعبية يدمرون مدرعة سعودية في موقع السديس في نجران ويقتلون طاقمها. طيران العدوان السعودي يشن أكثر من 19 غارة على مناطق متفرقة في ميدي. الجيش السوري يحبط محاولة تسلل لمسلحي النصرة إلى عدد من النقاط العسكرية في درعا ويقضي على أكثر من 15 مسلحا. الجيش السوري يستهدف مسلحي داعش بريف حمص الشرقي ويقتل العشرات منهم. الجيش السوري يستهدف تجمعات ومقار لجبهة النصرة شمال والشرق تلبيسة وحارة البدو البايكة والهلالية ويقتل ويجرح عشرات المسلحين. واشنطن تجمع السيسي وعبد الله الثاني. سوريا تنفي نفيا قاطعا استخدامها الغازات السامة في خان شيخون. الجيش السوري يحكم سيطرته على السفوح الجنوبية الغربية لجبل المزبد شمال صوامع تدمر ويقضي على العشرات من تنظيم داعش. مقتل 3 جنود في هجوم جنوب شرق تركيا. القيادة العامة للجيش السوري، المجموعات الإرهابية ومن يقف خلفها يتحملون مسؤولية استخدام المواد الكيماوية. أخيرا، القيادة العامة للجيش السوري تنفي نفيا قاطعا استخدام أي مواد كيماوية في بلدة خان شيخون.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مطافنا في برنامج صدى الأحداث لهذا اليوم. إلى اللقاء.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.